الفجر هو نهاية وقت الإباحة للأكل والشرب وإصابة النساء، وبه يحرم على الصائم ما يحرم من مفسدات الصوم. لكن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. فلما كان الفجر على هذا الوجه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الأول لا تأثير له في الحكم، وأما المعول على الفجر الثاني وهو الذي يتبين به النهار، وهذا الفجر الثاني هو الذي ينتشر فيه الضوء يمنة ويسرة، وأما الفجر الأول فهو كما ورد في الخبر كذنب السرحان وهو الذئب، ويأتي في وسط الأفق ولا ينتشر يمنة وشمالا، فهذا لا يؤثر. فلما كان الفجر على هذين الوجهين بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تأثير للفجر الأول بقوله كلوا واشربوا ولا يهيدنكم. يهيدنكم قيل أصله من الهد وهو الزجر، ومنه زجر الإبل، وقيل بمعنى الإزعاج، من الهد بمعنى الإزعاج، والمعنى متقارب، أو لا يزعجنكم أو لا يزجرنكم، بمعنى أن لا يجعل الحلال عليكم حراما فتمتنعوا من الأكل والشرب. وفي هذا دليل على أنه ينتظر إلى تبين الصبح بالفجر السابق. وقسم العلماء رحمهم الله الفجر إلى هذين القسمين لثبوت السنة في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ثابت بالشرع وبالطبع. فبالطبيعة الفجر فجران، وفي حكم الشرع أيضا الفجر فجران، فجر يحرم الأكل والشرب وفجر لا يحرم الأكل والشرب. وقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع، أصل السطع اللمعان، والمراد بهذا أن الفجر الكاذب حينما يبتدئ في وسط السماء. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، أي أنه لا ينتشر يمنة ويسرة، قال لا أن يقول هكذا، وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ونكتها على الأرض، بمعنى أنه يأتي مستطيلا معترضا في الأفق وليس بالمنتشر. ثم قال ولكن أن يقول هكذا، وقيل بالسبابتين أي ينتشر يمنة ويسرة. والفجر إذا تبين الفجر وطلع فإنه حينئذ يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب، فلا بد أن يمسك جزء يسير ينبه به على ابتداء الفجر، ولذلك يكون الأذان قبل دخول الفجر باللحظات اليسيرة. وهذا معنى قولي ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وحملوا عليه أنه عليه الصلاة والسلام أباح لمن بيده الكوب والإناء أن يصيب نهمته منه، لأن هناك قدرا يسيرا محفوظا من أجل استتمام النهار واستتمام وقت الصوم كاملا. فلو أنه أذن عند بداية الوقت لم يأمن يفطر الناس، أنه قل أن يمسك ساعة بداية الوقت، ولذلك يكون مختزل جزء يسير جدا. هذا الجزء اليسير هو مثل ما ورد أنه إذا كان الإناء في فم أحدهم فإنه يصيب منه نهمة، لأنه بقدر ما يصيب منه نهمة وهو انقطاع النسم فإنه يكون قد دخل الوقت. وبهذا تجتمع النصوص، لأنه لا يمكن ضرب النصوص بعضها ببعض، والأصل أنه إذا أمكن الجمع فالعمل بالنصين بالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز للصائم إذا تبين الفجر أن يأكل ويشرب، فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تبين سبحانه أن تمام الصوم ببداية التبين إلى الليل، يعني بداية الليل. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي مع الليل بإمساك الجزء اليسير، ولكن أن إلى بمعنى مع أن لا تدخل الغاية في المغية، خاصة إذا لم تكن من جنسها كما هو مقرر في علم اللغة والأصول. على كل حال ينبغي للمسلم أن يمسك عند بداية التبين، وهذا أصل دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر هذا الأصل ويبين أنه متى ما تبين الفجر فقد حرم على الصائم أن يأكل ويشرب. وعليه فإن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نص في أنه لا يجوز للمسلم عند تبين الفجر السابق من الفجر الكاذب أن يأكل أو يشرب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، القاعدة ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فإذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية. فما بعد الغاية مخالف لما قبل هذا الحكم. فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب والإذن والإباحة بالأكل والشرب في التبين، فلا يجوز لأحد إذا تبين له الفجر أن يأكل ويشرب. وعلي العمل عند جماهير السلف والأئمة والخلف رحمهم الله من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله على أن بداية الصوم تكون عند بداية التبين. طيب، بقي الإشكال في قضية ما هو الفجر. إن كان بعض المتأخرين يقول الفجر ينبغي أن ينتشر انتشارا كاملا، وهذا ليس بصحيح، لأن من رجع إلى السنة علم أن المبالغة في وصف النهار وطلوع الفجر المراد به التبين الحقيقي، لأن شدة ظلام الليل بمجرد بزوغ الفجر تنكشف. ولكن قبل هذا البزوغ، بزوغ الفجر الذي هو بداية التبين، يأتي الفجر الكاذب. فتأتي تعبيرات السلف في الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بعبارات كأن النهار قد طلع، والمراد به التحقق من طلوع الفجر الصادق وليس المراد به النهار نفسه. لماذا؟ لأن عندنا نصوص بيّنت أن الغاية تنتهي عند الأذان. هذا أول شيء، عندنا نص في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة جمعاء كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب، إذا كان هذا هو نهاية الأكل والشرب، رجعنا إلى السنة في هديه عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفجر، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. انتبه، ما يعرفن من شدة الغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. تأمل هذه السنة الصحيحة، لأن السنة لا يؤخذ منها حديث وحديثين، لا بد أن تجمع جميع أطراف السنة، وهذا الذي يجعل العلماء والأئمة السابقين رحمهم الله ينظرون إلى السنة بجميع ما ورد منها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف النساء من صلاته في الفجر، وإذا خرجت المرأة بثوبها، وهذا قبل نزول الحجاب، ما يعرف وجهها، ما يعرف من شدة الغلس، بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أنها فلانة، معناه أن ظلام الليل لا زال باقيا. طيب، أضف إلى ذلك، انتبه، هذا بعد انتهاء الصلاة، أضف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، من 60 إلى 100 آية. فإذا كان تقول قدر 50 آية كما يحد بعض المتأخرين، يقول ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وبعضهم يقول ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة اللي هي قدر 50 آية، فاحسب بالنسبة ل100 آية كم ستكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، هذا في صلاة الفجر، واحسب الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة، كان صلى الله عليه وسلم لا يبادر بالصلاة مباشرة، إنما يترك الإنسان قدر ما يتوضأ به ويتجاز، خاصة من الناس قائمون من النوم. إذا حسبت أن الفجر قد طلع وحسبت وبدأ وقت الإمساك، ثم انتظر إلى الإقامة، ثم الصلاة ما بين 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء انتظر عاد انتهائي من صلاتي ثم انقلاب النساء لبيوتهن، ومع ذلك لا زالت ظلمة الغلس موجودة. أين الذين يقولون الآن والله خرجنا إلى برة المدن والفجر للساعة باقي، ويريدون أن نتأخر في الإمساك إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ أين هم من هذه السنن الواضحة على أن شدة في المدن لا يمكن أن يحصل تبين للفجر بالطريقة التي تكون في الصحاري والبراري، لأن ليست هناك أضواء. والبعض يشكك في تقويم أم القرى وفي الأذان المعمول به، وقد مر بي وقت وهذا أنا أشهد به أنني كنت أراقب أذان الفجر في المسجد النبوي منقول عن طريق الجهاز، وكنت في المزرعة وكانت بعيدة عن المدينة 10 كيلومترات، والله أني في بعض الأحيان أتبين الصبح بمجرد تبيني وإذا به الأذان على بداية التبين، وهذا شيء أنا لمسته ووجد هو حقيقة الفجر. ويشكك الناس ويقول لا الأمر في سعة، ومعك أن تأكل إلى ثلث ساعة إلى ربع ساعة إلى نصف ساعة. على المسلم أن ينتبه وأن يأخذ بالأسلم لدينه، خاصة وأن هذا معمول به بوجود علماء كبار أجلاء كان معمول به ما يقل عن ربع قرن، ونحن نسير على هذا الاحتياط وعلى هذا التأقيت، ويأتي من يشكك في هذا يقول كل بعد الأذان ولو بربع ساعة أو ثلث ساعة. فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يأخذه بحزم وحذر، وأن لا يفتن الناس بهذه الفتاوى المرسلة، بل عليه أن ينتبه وأن ينضبط. هذه عبادة وهذا ركن من أركان الإسلام، وتبين الفجر أمر من الصعوبة بمكان، ولا يؤخذ فيه قول كل أحد. ومن شكك في هذه التقاويم فعليه أن يرجع إلى خبرة الباحثين في الفلك مع علماء يجتمعون ويعطون فتوى للناس صحيحة سليمة بعيدة عن هذه التساهلات. وأؤكد في هذا الأمر لأنه حصل خاصة في السنتين الأخيرتين تساهل، والبعض يخرج القنوات الفضائية ويشكك الناس ويقول لهم أبدا كلوا واشربوا معكم نصف ساعة، حتى اغتر بعض طلبة العلم أصبح يفتي الناس بمثل هذه الفتاوى. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل. الأصل عندنا أن هذا التقويم مشى عليه علماء أجلاء وكل يعرف هذا، وإذا أحد أراد أن يشكك في هذا فعليه أن يرجع إلى أهل الخبرة، إذا أمكن وجود لجنة من خبراء يجلسون مع علماء أجلاء ويضبطون الفجر للناس وتخرج فتاوى صحيحة. نعم، أما غير هذا فلا تتحمل مسؤولية الناس، تنصح لعامة المسلمين وكفى تشويشا على الناس. ولأن نأمر الناس أن يمسكوا قبل الفجر ب10 دقائق وربع ساعة أحسن من أن نأمرهم بشيء في شكك ولبس عليهم في أمر دينهم. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يزنه بميزانه الصحيح. الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصبح في أول وقته، ومع هذا كله يخرج النساء من مسجده بأبي وأمي صلى الله وسلامه عليه، ولا زالت ظلمة الليل والغلس باقية. وهذا يؤكد على أن تبين الصبح أمر يعني مبادر فيه، وأنه ينبغي لكل من يريد أن يتكلم فيه أن يتكلم فيه بأصول صحيحة، وأن ينظر إلى السنن المجتمعة، وأن لا ينظر إلى أحد الأحاديث أو الروايات أو بعض الأقوال عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى كل حال فالأصل أنه إذا تبين الصبح فإنه يحرم على الصائم الأكل والشرب، وما يحرم عليه من مفسدات الصوم. وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران، وأن المعول عليه إنما هو الفجر الثاني، ولذلك قال الفجر الأول تحرم به الصلاة ويحل به الأكل والشرب، والفجر الثاني تباح به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب. لأن الفجر الأول أذان الفجر الأول لا يبيح الصلاة لأنه يقع قبل الوقت، ولكنه يبيح الأكل والشرب. وأما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.